الصبر مفتاح على الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يبارك للشعب الإيراني العام الجديد ويطلق شعار كبح التضخم والنمو الإنتاج على السنة الجديدة. الفصائل والحركات الفلسطينية تدعو إلى مسيرات غضب لدعم الأسرى في سجون الاحتلال. بوتين يقول إن موسكو منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية وإنه يحترم المبادرة الصينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بمناسبة عيد النوروز وبداية السنة الهجرية الشمسية الجديدة، وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كلمة باركة من خلالها للشعب الإيراني بحلول السنة الجديدة. وأعلن السيد الخامنئي شعار سنة 1402 الجديدة، حيث قال سماحته إن شعار هذه السنة هو كبح التضخم ونمو الإنتاج. وأشار سماحته إلى مختلف الأحداث الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للعام الماضي، مؤكدا أهمية معالجة التضخم وغلاء المعيشة. واستعرض السيد الخامنئي الإنجازات المتمثلة بحركة العمران والخدمات العامة وإعادة تشغيل آلاف المصانع المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى اتساع عدد الشركات المعرفية. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الوكالة الذرية الدولية تتعرض للضغوط من قبل الدول المعادية لإيران لمنعها من التعاون مع طهران. وأضاف محمد إسلامي في حديث مع قناة العالم الإخبارية أنه سيتم في العام الإيراني الجديد إزاحة الستار عن 160 مشروعا جديدا. وأكد أن طهران تعتمد سياسة حسن الجوار وإعادة بناء العلاقات بين إيران ودول الجوار بما فيها السعودية، مما سيوفر الكثير من الفرص الإقليمية. وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن إيران اليوم هي التي تصمم وتنتج الأقمار الصناعية وتطلقها، وهذه نتيجة نهضة علمية ناشطة في البلاد. دعت حركات فلسطينية الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة للمشاركة في مسيرات غضب اليوم دعما للأسرى في سجون الاحتلال. وبينت الفصائل الفلسطينية أن المسيرات تأتي مساندة للأسرى في مواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إتمار بن غفير عليهم، وبالتزامن مع محافظات الضفة المحتلة ومدينة غزة بتوقيت واحد. ويواصل الأسرى خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتساعد لليوم 35 على التوالي لمواجهة سياسات المتطرف بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم. هذا ويستعد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إلى إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك بعد رفض إدارة السجون الإسرائيلية العودة عن الإجراءات التي فرضتها على الأسرى بأوامر بن غفير.
ما يربو عن 4700 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يستعدون لساعة الصفر التي حددت سابقا في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. وبينما يصوم المسلمون في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم، ما بين صلاة الفجر والمغرب سيصوم الأسرى الفلسطينيون إجباريا مع بداية الشهر الفضيل، ولكن دون تحديد للمواقيت. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يبلغ تعدادهم 4700 أسير فلسطيني، بينهم 160 قاصرا و29 امرأة، وأكثر من 917 أسيرا إداريا دون تهمة أو محاكمة. اللجنة العليا للطوارئ التي شكلها الأسرى الفلسطينيون في إثر القرارات المجحفة التي اتخذها ما يعرف بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قررت أن تبدأ الخطوات الاحتجاجية بإعلان العصيان على إدارات السجون الإسرائيلية. لكن هذه الخطوات التصعيدية والتي سميت باسم العصيان على إدارات السجون الإسرائيلية لم تأتي أكلها، وذلك لأن إدارات السجون في كيان الاحتلال الإسرائيلي كما يبدو قررت أن تقوم بتنفيذ أوامر بن غفير بالحرف في التضييق على الأسرى الفلسطينيين. قرار الأسرى الفلسطينيين بالإضراب عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك يهدف إلى وقف الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارات السجون، ومن بينها منع الأسير الفلسطيني من الاستحمام إلا لأربع دقائق فقط، ووقف العلاج والتعليم في داخل السجون الإسرائيلية، وإقرار عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في الكنيسة الإسرائيلية، بالإضافة إلى سحب الكثير من الإنجازات التي حققها الأسرى الفلسطينيون. المعركة بين الأسرى الفلسطينيين وإدارات السجون الإسرائيلية ستكون على الأغلب طاحنة في شهر رمضان المبارك، وستنتقل دون شك إلى الشارع الفلسطيني، مما يعني بأن شهر رمضان المبارك سيكون الأكثر سخونة من بين الأشهر الماضية، وذلك لأن كل بيت فلسطيني يئن نتيجة أسر أحد أبنائه.
نشرت شبكة إخبارية أمريكية تقريرا حول الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقوات عسكرية في العراق بعد 20 عاما من غزوه. وقالت الشبكة إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقوات صغيرة في العراق تقول إنها لمهام غير قتالية بعد عقدين من غزوه، ليكون لها وجود دائم يؤكد استمرار علاقاتها العسكرية وشراكتها الدبلوماسية مع الدول المحورية في الشرق الأوسط. وتابعت أن عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق يقدر ب 2500 جندي منتشرون في أماكن متفرقة، وخاصة في بعض المنشآت العسكرية في بغداد وشمال البلاد. حول الذكرى 20 للغزو الأمريكي للعراق والنتائج الكارثية التي تسبب بها، نتابع التقرير التالي.
أنبوب صغير وكذبة كبيرة تعطي نتائج كارثية. في 5 فبراير شباط 2003 رفع وزير الخارجية الأمريكي أنذاك كولين باول أنبوب اختبار صغير أمام مجلس الأمن يحتوي على مسحوق أبيض، ليقدم ذلك للعالم على أنه أدلة دامغة عن إخفاء النظام العراقي السابق أسلحة الدمار الشامل، كذبة كان الغرب قد أعدها مسبقا وفق وثائق شبكة سي بي اس الأمريكية ووثائق مجلس الوزراء البريطاني، التي تثبت علم رئيس الوزراء البريطاني أنذاك توني بلير بعدم من صحة مزاعم امتلاك العراقي أي قدرة على الحصول على أسلحة دمار شامل أو صواريخ بعيدة المدى قبل غزوه بعامين على الأقل. كذبة أوصلت العراق إلى حرب كلفته ثمنا باهظا، حرب شنتها أمريكا بدعم من حلفائها أدت إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، ولا يزال يعاني منها حتى اليوم. دراسات مستقلة تحدثت عن 1,200,000 قتيل نتيجة الحرب، فيما بلغ عدد اللاجئين العراقيين نحو 1.5 مليون شخص، والنازحين في الداخل إلى 2 مليون شخص، ونحو 12 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، في وقت سلبت شركات النفط الكبرى البلاد ثروتها عبر توقيع عقود مدتها 20 عاما اعتبرت أكبر عقود في تاريخ صناعة الطاقة العالمية، وغطت 60 مليار برميل من النفط بما يعادل نصف احتياطيات العراق. الانسحاب الأمريكي الأول من العراق على وقع ضربات المقاومة العراقية التي أنهكت الاحتلال الأمريكي وأعادت إلى مشامه رائحة فيتنام جديدة شكل ضربة للسياسة والاقتصاد الأمريكي في ظل عدم تحقيقها أي هدف من الأهداف المعلنة، ناهيك عن الخسائر المالية التي قالت صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية إنها قد تصل ل3 تريليونات في العقد الأول من الغزو فقط. الغزو الأمريكي ساهم بشكل كبير في خلق أرض خصبة لانتشار أفكار الإرهاب والتطرف التي شكلت اللبنة الفكرية الأساسية لداعش وأخواتها، والتي أصبحت أبرز التحديات الجديدة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة.
إلى الملف التونسي، حيث أكد الرئيس التونسي أن بلاده ترفض كل أشكال التدخل في شؤون البلاد لأنها ليست تحت الانتداب أو الحماية. قيس سعيد قال إنه من الضروري أن يعول التونسيون على إمكاناتهم الذاتية لتجاوز الصعاب، مضيفا أن بلاده ترفض أي إملاءات للحلول من الخارج. تصريحات الرئيس التونسي جاءت ردا على ما قاله مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أنه يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس وتحذيره من الانهيار. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية، وأنه يحترم المبادرة الصينية بهذا الصدد. ولدى استقباله، الرئيس الصيني قال بوتين إنه تحت رئاسة شي جين بينغ ستحقق الصين نجاحا أكبر، مضيفا أن روسيا والصين حققتا خطوات مهمة في تطوير العلاقات المشتركة على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بأكثر من الضعف. وأضاف بوتين أن الصين تمتلك نظاما اقتصاديا ونظام حكم ذي كفاءة عالية بخلاف الكثير من الدول، وأصبحت موضع اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم. المزيد بشأن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا في التقرير التالي.
باحتفال بروتوكولي يعكس قوة العلاقات بين موسكو وبكين، يستقبل سيد الكرملين فلاديمير بوتين ضيفه الصيني الرئيس شي جين بينغ في مشهد يعكس أفاق المرحلة المقبلة التي بدأت إرهاصاتها بالظهور ضمن كسر قواعد الأحادية القطبية التي تزعمتها واشنطن لعقود. فالصين مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي، يقول الرئيس الصيني، ويؤكد أن زيارته ستكون مثمرة وستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين. في شعبة الرئيس الصيني العديد من الملفات، لعل أهمها خطة بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا، حيث أكد الكرملين أن جين بينغ وبوتين سيبحثان الخطة الصينية التي اقترحتها بكين. وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المواضيع الواردة في الخطة ستشكل جزءا من المحادثات، مضيفا أن واشنطن تصر على مواقفها القائمة على مواصلة تأجيج النزاع وعرقلة خفض حدة الأعمال الحربية ومواصلة إغراق أوكرانيا بالأسلحة. موقف آخر من بكين أشار إلى أن الولايات المتحدة هي من يورد الأسلحة إلى ساحة القتال في أوكرانيا وليست الصين. وانتقدت الخارجية الصينية قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بحق الرئيس الروسي وسياسة ازدواجية المعايير.
يجب أن تتمسك المحكمة الجنائية الدولية بموقف موضوعي ونزيه، وتحترم حصانة رؤساء الدول من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي، وأن تمارس وظائفها وسلطاتها بحذر وفقا للقانون، وتتجنب التسييس وازدواجية المعايير.
وتؤكد الصين أنها ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وتبذل جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام، إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والمستدام.
الأمر الذي لم يحصل وسط سعي واشنطن ومعها عواصم غربية إلى مزيد من عسكرة الأزمة وإطالة أمدها وتحريض كييف على عدم الرجوع إلى طاولة المفاوضات. وتؤكد بكين بأن الوقت قد حان لأن تتوقف واشنطن عن تأجيج النيران وتوجيه أصابع الاتهام بشأن هذه القضية إلى بكين وغيرها، بينما المطلوب هو أن تلعب دورا بناء في الأزمة الأوكرانية.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يبارك للشعب الإيراني العام الجديد ويطلق شعار كبح التضخم والنمو الإنتاج على السنة الجديدة. الفصائل والحركات الفلسطينية تدعو إلى مسيرة غضب لدعم الأسرى في سجون الاحتلال. بوتين يقول إن موسكو منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية وإنه يحترم المبادرة الصينية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، أملين أن نقدم لكم ما نسهم من خلاله في نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام القائمة على الحب والمودة والوئام. كونوا معنا.
أيها الأطائب، الشاعر والباحث والناقد الدكتور عبود جودي الحلي يعد من الأسماء الرائدة في المجال الثقافي والبحثي، وهو يتعامل مع اللغة بصفاء ومثالية عالية جعلت منه يحتل مكانة متميزة في الوسط الأدبي الكربلائي والعراقي، وأصبحت اللغة العربية الفصحى لديه هي لغته اليومية التي يتعامل بها. وقد مارس نظم الشعر كهواية عندما تثقل عليه ضغوط الحياة، إلا أنه أصبح رسالة والتزام. والشاعر الدكتور عبود جودي الحلي من مواليد كربلاء المقدسة عام 1954، حاصل على البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة بغداد وعلى الماجستير من نفس الجامعة، ونال الدكتوراه من الجامعة المستنصرية، وحاصل على لقب الأستاذية.
إن المتتبع لنتاج الشاعر الدكتور عبود جودي الحلي يلمس بوضوح النفس الإصلاحي في طيات معظم أشعاره، وبخاصة تلك التي سجل فيها مشاعره وعواطفه الولائية تجاه آل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، وهو توجه نابع من البيئة التي نشأ فيها الشاعر. إذ عاش الشاعر في بيئة دينية رضع من مراضعها التدين، وأثرت في نشأته الفكرية، فهي موطن الالتزام الديني ومنبع الثقافة الملتزمة. تنبعث منها مصادر الإشعاع الفكري متمثلة بالمجالس الحسينية التي درج أهلها على إقامتها على مرور السنين منذ وقعة الطف الأليمة وقتئذ إلى يوم الناس هذا. ويمثل المنبر الحسيني فيها بؤرة فكرية يلتف حولها أبناء هذه المدينة، فيغترفون من معينه الثر. ولا نبتعد بعيدا إذا قلنا إن المنبر الحسيني مدرسة متنقلة مفتوحة لا تغلق بابها أمام الواردين، ولا تحرم العطاش من منهلها الفكري الصافي الذي ينبع من بحر العلم والدين وأخلاق الإمام الحسين عليه السلام. فاستذكار سيرته العطيرة وعرض مصيبته كل عام يسهم في بناء شخصية أبناء هذه المدينة بناء دينيا عماده تلك السيرة العطيرة التي تنير درب الأجيال بما فيها من مواقف مشرفة تبدأ منذ ولادته عليه السلام وتنتهي باستشهاده على هذه الأرض الطاهرة.
نعم أحبتي الكرام، وبين المبتدأ والمنتهى تمتد سلسلة ذهبية من الأعوام الحافلة بالمواقف المشرفة التي تمثل دستورا أخلاقيا وكتابا مضيئا ينهل من صفحاته المشرقة دعاة الإصلاح. كان للشعر في هذا التوجه الإصلاحي الذي احتضنته مدينة كربلاء المقدسة على مر العصور منزلة سامقة في ميدانها الاجتماعي، إذ اصطف الشعراء جنبا إلى جنب مع الوعاظ والمنبريين لأداء تلك الرسالة الحسينية التي تشربتها نفوسهم وحاولوا إيصالها إلى عامة الناس، لكونهم قد وجدوا في الشعر خير وسيلة لإنجاز هذه المهمة، انطلاقا من أن الفن الشعري فن قولي تواصلي يخاطب العاطفة قبل العقل، فيحرك المشاعر ويهز أوتار الأحاسيس، فيستميل بذلك النفوس وتنشأ بوساطته بين الباث والمتلقي رابطة عاطفية قوية تسهم في ترسيخ الأفكار التي أراد الشاعر إيصالها إلى المتلقي.
أيها الكرام، كان للقصائد المنبرية التي تنظم لغرض الإنشاد في المآتم الحسينية العاشورائية والاحتفالات المولدية الشعبانية الدور الكبير الفاعل في إيصال الرسالة الإصلاحية للمتلقين بصورة بهية زاهية. فالشعر بما يحمله من صور جميلة وما يختزنه من عواطف وأحاسيس جياشة تقدم بقالب إيقاعي نغمي يخلب الألباب والأسماع، يمثل أداة صالحة فاعلة لعرض الأفكار الإصلاحية بين طيات المآتم أو الموالد والأفراح الولائية.
أعزائنا الأفاضل، قد نظم شاعرنا الأستاذ الدكتور عبود الحلي جملة من القصائد المنبرية، فضلا عن القصائد التي ألقيت في المحافل والمهرجانات، إضافة إلى ما نشره منها في مجلات ثقافية مختلفة، وقد وجدت كلها طريقها إلى النشر في مجموعة شعرية وسمت باسم في رحاب كربلاء، طبعت بمطبعة الطف ونشرت بطبعتها الأولى في منشورات جامعة أهل البيت عليهم السلام سنة 2012. وقد ضمت بين دفتيها 19 نصا شعريا توزع بين فصيح وشعبي، وسنلزم أنفسنا هنا بما نشر فيها من قصائد فصيحة، فنحاول أن نستجلي ما في عينات من نصوصها من أفكار إصلاحية شكلت مجتمعة مع غيرها الاتجاه الإصلاحي في شعر الأستاذ الشاعر عبود جودي الحلي.
لقد كان التوجه الإصلاحي العام واضحا جليا في معظم النتاج الشعري لعبود الحلي، إذ كان شاعرا ملتزما بامتياز يسير على خط شعراء الالتزام الديني، فيؤمن بأن الثورة الحسينية هي ثورة إصلاح قبل أن تكون ثورة سلاح، وقد وضع نصب عينيه أنها انتفاضة عبرة أكثر منها عبرة. وطبق الشاعر فكره النير الملتزم في معظم قصائده التي نظمها في آل البيت عليهم السلام، وجعل منها مصداقا لما تمسك به من مبادئ إصلاحية نابعة من فكره الديني الملتزم، ومن ذلك قوله في قصيدة عشق الحسين:
يا ابن النبي سننت سنة ثورة، وحملت في درب الرسالة مشعلا، وخططت درب الثائرين مضمخا بدم الجهاد، فكان دربا أمثلا هذا الحسين وذاك درب جهاده، فاسلكه إما شئت أن تتمثلا. Thank you.
أجل مستمعينا الأكارم، الشاعر يوجه خطابا إصلاحيا عاما بعد أن يعرض ثورة الإمام الحسين عليه السلام أمام المتلقي ويرسم صورتها له كي يهيئ نفسيته لاستقبال النصيحة الإصلاحية بعد أن بين له الشاعر درب الحسين ونهجه الحق، وتكشفت أمامه من خلال ذلك الأبعاد الحقيقية لثورته عليه السلام، فأصبح مهيئا لاستقبال النصح والإرشاد النابع من سنى نور تلك الثورة والذي حرص الشاعر على عموميته، فخاطب فيه شخصا غائبا غير محدد، وتكمن عموميته في أن الضمير الذي استعمله الشاعر وهو ضمير المخاطب الغائب يصلح لكل متلق يقرأ القصيدة، إذ نشعر ونحن نقرأ أن الشاعر جالس أمامنا يخاطبنا نحن دون غيرنا ويدعونا لنهج الصواب، وبذلك تتسع دائرة الإصلاح لتشمل كل موال يطلع على النص ويقرأه وينفعل له.
هفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، هموم عدتي وملاد الوحيد، هفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من طهران. أحبتنا، عن الطابع الإصلاحي الذي تميزت به قصائد الشاعر عبود جودي الحلي نتوقف عند الحوار التالي.
تحيانا الخالصة وأمنياتنا القلبية لدكتورنا الجليل الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر عبود جودي الحلي نلاحظ الطابع الإصلاحي الرسالي التي تميزت به قصائده، خاصة في تناول موضوع أهل البيت سلام الله عليهم في أشعاره، كيف تقرؤون هذا الشيء؟
سيدة تكلم السادة المستمعين، عسى أن تكونوا بخير وكل أهلنا في الجمهورية الإسلامية إن شاء الله بألف خير.
وأنتم كذلك
سيدتي الكريمة. الشاعر عبود جودي الحلي فعلا هو شاعر إصلاحي، وهذا ما عرف عنه، وعرف عنه كتابته لأهل البيت عليهم السلام، والمتابع لنتاج الشاعر يتلمس بوضوح النفس الإصلاحي في معظم أشعاره، وخاصة تلك التي سجل فيها مشاعره وعواطفه الولائية تجاه أهل البيت، وهو توجه نابع من البيئة التي ترعى فيها الشاعر، إذ عاش في بيئة دينية وأثرت في نشأته الفكرية، وقد تأثر كثيرا بالمنبر الحسيني الذي كان بالنسبة له مدرسة ليست دينية فحسب، إنما ثقافية أيضا، لذلك فقد كان من البديهي أن يعكس هذا التأثر نفسه على كتابات وقصائد الشاعر.
نعم.
يتميز شاعر عبود الحلي بجمال الصدق ووصف العاطفة، وقد كان للشاعر وقفات منبرية متعددة استعرض فيها قصائده المدحية لأهل البيت، فضلا عن تلك التي نشرها في مجلات وصحف ثقافية مختلفة. أصدر مجموعته الشعرية في كتاب أسماه في رحاب كربلاء، القصائد التي في الديوان تتوزع بين الشعر الفصيح والشعر العامي، وقد كان توجهه الإصلاح باديا بوضوح في معظم قصائده، كان شاعرا ملتزما يسير على نهج الشعراء الملتزمين الذين يؤمنون بأن الثورة الحسينية هي ثورة الإصلاح. وفي هذه المناسبة أستعرض بعضا من أبيات في قصيدته عشق الحسين، إذ يقول:
يا حسين
يا ابن النبي سلمت سنة ثورة وحملت في درب الرسالة مشعلا، وخطبت درب الثائرين مضمخا ببني الجهاد، فكان دربا أمثل هذا الحسين وذاك ضرب جهاده فاسلكه إما شئت أن تتمثل. وكتب أيضا بعض أبيات اختارها لقصيدته في الرسول عليه أفضل الصلوات: كمال الكون أجمعه تجسد، فكان المصطفى الهادي محمد، رسول الله مبعوث بهدي دعا وهدى إلى الحق وأرشد، إذا شئت الهداية فاخذ منها تزود فالنجاة لمن تزود. لاحظوا يا سيدتي يعني في هذه الأبيات ملامح أو الدعوات الإصلاحية، يعني يعني لما يخاطب سيدنا الحسين عليه السلام قوله سلمت سنة ثورتك، ثم يقول هذا الحسين فاسلكه إما شئت أن تتمثل، يعني نرى بوضوح الدعوات الإصلاحية. هذا كان يبان ويظهر في كل أشعاره إجمالا. يعني هذا باختصار ما كان عليه شاعرنا عبود الحلي.
جميل، شكري الجزيل وتقديري لك دكتورنا الغالي الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكرم.
مستمعينا الكرام، تواصلوا معنا من خلال فقرات البرنامج الأخرى، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يلجأ الشاعر عبود جودي الحلي أحيانا في نهجه الشعري الإصلاحي إلى الركائز العقدية لاتباع مذهب آل البيت عليهم السلام، فيستعين بها ويوظفها في نصه في محاولة منه لتقديم النصح والإرشاد إلى جمهور المتلقين الموالين بطريقة ذكية، إذ يذكرهم في نهجه هذا بالثوابت العقائدية ويرسخها في نفوسهم، ومن ثم يبث في أثناء ذلك أفكار الإصلاح والإرشاد التي يروم تبليغها إياهم. ومن ذلك قوله في قصيدة كمال الكون سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
كمال الكون أجمعه تجسد، فكان المصطفى الهادي محمد، رسول الله مبعوث بهدي دعا وهدى إلى حق وأرشد، هو الفجر الذي قد لاح يزهو يبشر أمة الإسلام بالغد، وفي يمناه قرآن كريم وسيف في اليد الأخرى مجرد.
شفيع الناس يسقيهم بكأس تروي كل من لبى ووحد، إذا شئت الهداية فاغتنمها تزود فالنجاة لمن تزود، ووالي المرتضى والآل تحظى بمكرمة وفي الدارين تسعد، فحب المرتضى دين ودين ومن عادى أبا حسن فمرتد.
و واضح المستمعين الأكارم أن الشاعر يستعين بالثوابت العقدية التي تمس عقيدة المتلقي ليجعل منها وسيلة يستعين بها لتقديم الأفكار الإصلاحية والنصح والإرشاد المطلوب، إذ يذكر المتلقي بعقائده التي يعتقد بها بوصفه من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويتسلسل معه في تلك الركائز العقدية فينتقل من النبوة إلى التوحيد، ثم يختم بالولاية التي هي من ثوابت المذهب، فيؤثر في المتلقي ويحرك مشاعر الولاء عنده فيجعله يلتفت لنفسه إن كان قد ابتعدت به نفسه قليلا عن جادة الصواب، فيؤوب لرشده ويتمسك بمبادئ عقيدته الحقة ولا يحيد عنها.
وهكذا أعزائنا الأفاضل يتضح لنا بجلاء أن النزعة الإصلاحية الدينية تسيطر على نفس الشاعر أي عبود جودي الحلي الشعري، وتغمر ساحة نصوصه الدينية بخاصة، فلا تكاد تفارق كل نص ديني نظمه في آل البيت عليهم السلام، وقد شكل ذلك ظاهرة جديرة بالملاحظة وخليقة بالوقوف عندها عن كثب لتوسيع أفق الدراسة فيها بعد استقراء كل نتاجه الديني، ليتسنى للدارس الوقوف عند كل نصوصه ومحاولة كشف النقاب عما في جانبها المضموني من نزعة إصلاحية عامة تدعو لكل ما فيه خير أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلاح أتباع آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أرسوا دعائم مدرسة الإصلاح التي بدأها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلوا مهجهم في سبيل استمرارها.
مستمعينا الكرام، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة.
حتى نجدد اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، لكم منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Mm-hmm. قلبي يا عظيم العفو كربي يسأل الصفح المنيب من لي مثلي في تجاهه من لي سقني من شفاهه غير عفوك ما أراه يا حكيم من يا طبيب جئت يا ربي وذنبي قد محف بواب قلبي يا عظيم العفو كربي اسأل الصفح المنيب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة على سادات أحباء الله محمد وآله الهدات إلى الله. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا إلى رحاب السيرة المحمدية العطرة لنقتبس من هديها النير قيم الحياة الكريمة وسعادة الدارين. وقد اخترنا لكم في هذه الحلقة روايتين تهدينا إلى الأدب المحمدي في التعامل مع الخالق ثم مع الخلق. نبدأ بأدب العبودية. الرواية الأولى أعزائنا تجدونها في تفسير علي بن إبراهيم مسندة عن مولانا الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة في ليلتها فقدته من الفراش، فقامت تطلبه حتى انتهت إليه وهو في جانب البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فانصرفت أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبكائها، فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ولم لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله ألا يشمت بك عدوا أبدا، وألا يردك في سوء استنقذك منه أبدا، وألا ينزع منك صالحا أعطاك أبدا، وألا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبدا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سلمة، وما يؤمنني؟ وإنما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين، وكان منه ما كان. أما الرواية الثانية وأدب التعامل مع الناس فقد رواها الجزائري في قصص الأنبياء مسندة عن عمار رضي الله عنه، وزمن وقوعها قبل البعثة. قال عمار: كنت أرعى غنيمة أهلي، وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرعى أيضا، فقلت له: يا محمد، هل لك في فخ؟ فإني تركتها روضة برق. والمعنى أنه دعاه إلى الذهاب بالأغنام إلى روضة غنية بالطعام للأغنام، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة وتواعدا على الذهاب إليه في الغد. قال عمار: فجئتها من الغد وقد سبقني محمد صلى الله عليه وآله إليها، وهو قائم يذود غنمه عن الروضة. فلما سأله عمار عن سبب منعه للأغنام من الاستطعام من مرعى الروضة، قال: إني كنت وعدتك أن نرعى معا، فكرهت أن أرعى قبلك. أحبائنا، إلى لقاء آخر من قبسات الهداية من أنوار السيرة المحمدية. نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
بريق الكلام.
تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيز المستمع، نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام، ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على المفاهيم والمثل الأخلاقية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل وغيرها، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العصير، وقد ابتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل خاص. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح. وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمتين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته، ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله، ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحفظ وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال السلوك الأخلاق الراقي والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آدابا اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيز المستمع، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام، ومن مبدأ أخلاقي عام اهتم به أهل البيت في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
بقيت في القلب تمزقني.